بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 28 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الذي علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. صلنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 42 عن عائشة رضي الله عنها، قال أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه الجماعة وأحمد. في رواية لمسلم أن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في المركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو الحمرة الدم الماء. في رواية له في رواية لمسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. الشرح. موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. أيها الإخوة، الاستحاضة هو دم علة ومرض يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العادل، وليس هو دم الحيض ولا وليس هو دم النفاس، وهو دم زائد عن دم الحيض والنفاس. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أيام معلومة عند النساء. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض أسود، لونه أسود، والاستحاضة لونه أحمر. ثانيا، دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة دم رقيق. ثالثا، دم الحيض كريه الرائحة، ودم الاستحاضة غير منتن. ورابعا، أن دم الحيض إذا ظهر لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة إذا خرج فإنه يتجمد. غير ذلك من الفروقات التي ذكر أهل العلم. موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. المفردات: أم حبيبة هي بنت جحش ابن رئاب الأسدي، أخت عبد الله بن جحش، وبنات جحش 3: زينب أم المؤمنين، أم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وحمنة وكانت تحت طلحة بن عبيد الله، وكنا كلهن مستحضات. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين سألته عما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل، وكانت تغتسل لكل صلاة، إما لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة، أو أن ذلك تطوعا منها أي الاغتسال. موفقه الحديث أولا يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل، كانت تغتسل لكل صلاة، أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة، وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير، فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. مع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح. معلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر إتقانا من ابن إسحاق وسليمان بن كثير، والذين تقدموا الليث الزهري والليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة. إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ الفتح أنه أثبتها، وقد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات، ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر بالغسل على الندب، يعني يستحب للمرأة المستحاضة إذا أراد دم الاستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وحمل رواية الصحيحين على الوجوب، وأن أم حبيبة وأن أم حبيبة فعلت المندوب، وهو ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق، حيث قال: سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك، إلى أن قال: فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين ثم تصلين العصر جميعا. الحديث فيستحب للمستحاضة أن تجمع، أن تؤخر على الظهر إلى قرب العصر فتغتسل، وتؤخر المغرب إلى قرب دخول وقت العشاء فتغتسل للصلاتين جميعا. فإنه أباح لها أحد الأمرين، وهو الاجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد. وخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين، أي أفضل الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض. الواجب هو الغسل عند انقطاع دم الحيض، وليس على المستحاضة غسل واجب. وقال جماعة بوجوبه، أي وجوب الاغتسال للاستحاضة، وهو ضعيف لما عرفت، والله أعلم. يؤخذ من الحديث أيها الإخوة صبر المؤمنات على ما يصيبهن، ومنهن أم حبيبة حيث صبرت على الاستحاضة 7 سنوات، وهذا الاستحاضة تعتبر مرض. يؤخذ منه أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما يكفيها الوضوء إذا كان معها الدم أيضا لزوجها أن يجامعها، لأن دم الاستحاضة ليس بنجس يمنع من الجماع. الحديث رقم 43 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. الشر موضوع الحديث حكم تطهر الرجل. قلنا أنه لزوجها أن يجامعها لأن هذا الدم ليس دم حيض، وأما كونه نجس أو غير نجس هذا محل خلاف، والذي يظهر نجاسته كنجاسة البول. الحديث رقم 43 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق على الشرح. موضوع الحديث حكم تطهر الرجل مع امرأته مباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض. مفردات: أتزر بتشديد التاء المثنى بعد الهمزة، وأصله أتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن أفتعل. الإزار أيها الإخوة معناه هو ما يلبس على أسفل الجسم، والرداء عكسه ما يلبس ما يكون من على الجسم. قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، رواه مسلم. المراد بالمباشرة هنا مساس البشرة، والمباشرة هي المعانقة والتقبيل واللمس فيما فوق السرة وتحت الركبة. قال العين في عمدة القاري، وهذا حلال بالإجماع. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة. أولا، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما في وقت واحد. ثانيا، أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وإحاذ تشد عليها إزارا بأمره فيباشرها. ثالثا، أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله وهي حائض، لا يمنعها الحيض من خدمته صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد. ثانيا، فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. ثالثا، قد يقال إن في الحديث دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، لأن اغترافه لابد أن يعقب اغترافه اقتراف لأن اغترافه لابد أن يعقب اقترافها لابد أن يعقب اقترافها ويسلك عليها أنه تطهر بفضلها. وعلى هذا فلابد أن يحمل النهي الوارد في السنن، وهو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل طهور امرأته، يكون هو يقول هنا فلابد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة، كراهة التنزيه. الرابع أن يؤخذ من قولها وكان يمرني فأتزل ويباشرني وأنا حائض جواز مباشرة الحائض. قد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاث مذاهب، هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف. والثاني الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري. والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها، قوة الورع وضعفه، الذي تدل عليه السنة كحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. رواه مسلم حديث لك ما دون الإزار الجواز مطلقا في غير الفرج، وبشرط وجود حائل أي حاجز فيما قرب من الفرج، والله أعلم. خامسا فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض، أي مداعبتها وهي حائض. سادسا يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده، يعني كاليد أو كالرأس وكالرجل، أنه لا يحنث، أي لا تجب عليه كفارة يمين. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز مؤاكلة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حال الحيض بخلاف حال اليهود ومن شابهم. فإذا حاضت المرأة أي لم يؤاكلوها اليهود ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يجالسوهن في البيوت. وفي وأيضا من فوائده طيب معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 28 من دروس تأسيس الأحكام على مسان خير الأنام شرع حديث عمدة الأحكام، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والذي علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. صرنا معكم أيها الإخوة عند الحديث رقم 42 عن عائشة رضي الله عنها، قال أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه الجماعة وأحمد. في رواية لمسلم أن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في المركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو الحمرة الدم الماء. في رواية لمسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. الشرح. موضوع الحديث الغسل من الاستحاضة. أيها الإخوة، الاستحاضة هو دم علة ومرض يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العادل، وليس هو دم الحيض ولا وليس هو دم النفاس، وهو دم زائد عن دم الحيض والنفاس. والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أيام معلومة عند النساء. والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض أسود، لونه أسود، والاستحاضة لونه أحمر. ثانيا، دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة دم رقيق. ثالثا، دم الحيض كريه الرائحة، ودم الاستحاضة غير منتن. ورابعا، أن دم الحيض إذا ظهر لا يتجمد بخلاف دم الاستحاضة إذا خرج فإنه يتجمد. غير ذلك من الفروقات التي ذكرها أهل العلم. موضوع الحديث الغسل من استحاض المفردات أم حبيبة هي بنت جحش ابن رئاب الأسدي أخت عبد الله بن جحش وبناته جحش ثلاث زينب أم المؤمنين أم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف وحمنة وكانت تحت طلحة بن عبيد الله وكنا كلهن مستحضات. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة حين سألته عما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل وكانت تغتسل لكل صلاة إما لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة أو أن ذلك تطوعا منها أي الاغتسال. موفق الحديث أولا يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل وكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل صلاة كان اجتهادا من أم حبيبة لم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا رواية الأثباز من أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. مع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح. معلوم أن من تقدم ذكرهم أعلى فضلا وأكثر إتقانا من ابن إسحاق وسليمان بن كثير والذين تقدموا الليث الزهري والليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث ومعمر والأوزاعي وإبراهيم بن سعد وابن عيينة. إلا أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ الفتح أنه أثبتها. قد بحثت عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر بالغسل على الندب يعني يستحب للمرأة المستحاضة إذا أراد دم الاستحاضة أن تغتسل لكل صلاة وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزاء عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين ثم تصلين العصر جميعا الحديث. ويستحب للمستحاضة أن تجمع أن تؤخر على الظهر إلى قرب العصر فتغتسل وتؤخر المغرب إلى قرب دخول وقت العشاء فتغتسل للصلاتين جميعا. فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الاجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد. وخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين أي أفضل الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها الغسل إلا عند الطهر من الحيض. الواجب هو الغسل عند انقطاع دم الحيض وليس على المستحاضة غسل واجب. وقال جماعة بوجوبه يوجب الاغتسال للاستحاضة وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم. يؤخذ من الحديث أيها الإخوة صبر المؤمنات على ما يصيبهن ومنهن أم حبيبة حيث صبرت على الاستحاضة 7 سنوات وهذا الاستحاضة تعتبر مرض. يؤخذ منه أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة وإنما يكفيها الوضوء إذا كان معها الدم أيضا لزوجها أن يجامعها لأن دم الاستحاضة ليس بنجس يمنع من الجماع. الحديث رقم 43 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه. الشر موضوع الحديث حكم تطهر الرجل. قلنا أنه لزوجها أن يجامعها لأن هذا الدم ليس دم حيض وما كونه نجس أو غير نجس هذا محل خلاف والذي يظهر نجاسته كنجاسة البول. الحديث رقم 43 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكم وأغسله وأنا حائض. متفق عليه. الشرح: موضوع الحديث حكم تطهر الرجل مع امرأته مباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض. مفردات: أتزل بتشديد التاء المثنى بعد الهمزة، وأصله أتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن أفتعل. الإزار أيها الإخوة معناه هو ما يلبس على أسفل الجسم، والرداء عكسه ما يلبس ما يكون من على الجسم. قالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. رواه مسلم. المراد بالمباشرة هنا مساس البشرة، والمباشرة هي المعانقة والتقبيل واللمس فيما فوق السرة وتحت الركبة. قال العين في عمدة القاري: وهذا حلال بالإجماع. هذا حلال بالإجماع. المعنى الإجمالي: تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره لتبين للناس جواز هذه الأمور الثلاثة. أولا، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما في وقت واحد. ثانيا، أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وإحاذ تشد عليها إزارا بأمره فيباشرها. ثالثا، أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله وإحاذ لا يمنعها الحيض من خدمته صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث: في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد. ثانيا، في دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها. ثالثا، قد يقال إن في الحديث دليلا على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، لأن اغترافه لابد أن يعقب اغترافه اقتراف لأن اغترافه لابد أن يعقب اقترافها لابد أن يعقب اقترافها، ويسلك عليها أنه تطهر بفضلها. وعلى هذا فلابد أن يحمل النهي الوارد في السنن، وهو حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل طهور امرأته. يقول هنا فلابد أن يحمل النهي الوارد في السنن على الكراهة، كراهة التنزيه. الرابع، أن يؤخذ من قولها: وكان يأمرني فأتزل ويباشرني وأنا حائض، جواز مباشرة الحائض. قد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فيما بين السرة والركبة على ثلاث مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي. أحدها المنع، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف. والثاني الجواز، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري. والثالث التفصيل بقوة الشهوة وضعفها، بقوة الورع وضعفه، الذي تدل عليه السنة كحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. رواه مسلم. حديث: لك ما دون الإزار، الجواز مطلقا في غير الفرج، وبشرط وجود حائل أي حاجز فيما قرب من الفرج، والله أعلم. خامسا، فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض لمداعبتها وهي حائض. سادسا، يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده، يعني كاليد أو كالرأس وكالرجل، أنه لا يحنث، أي لا تجب عليه كفارة يمين. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز مؤاكلة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته حال الحيض، بخلاف حال اليهود ومن شابهم. فإذا حاضت المرأة، أي لم يؤاكلوها اليهود ولم يجامعوهن في البيوت، يعني لم يجالسوهن في البيوت. وأيضا من فوائده طيب معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.